اثنان، الآلية الاستبطانية والفهم الوجودي. تتحدد وظيفة هذه الآلية بالتخلي عن مجال النص وإبداله بمجال آخر جديد مختلف، مما يلزم عنه عدم الحفاظ على الظاهر، وتتخذ الممارسة الوجودية وفق هذه الآلية أنماطاً مختلفة من القراءات، فتارة تجعل من الألفاظ الدينية ما تناظر بها قضايا الوجود والإدراك، وثانية تجعل منها رموزاً وتلويحات باطنية دالة على المفاهيم الوجودية لأدنى مناسبة بلا ضابط ولا ميزان، لا سيما تلك التي لها علاقة بالإدراك كالعقل والنفس ومراتبهما وصورهما العلمية. فالوجود عبارة عن مراتب مختلفة من الإدراك والصور، وبالتالي لما لا يكون النص الديني هو أيضاً خاضعاً ومعبراً عن هذه المراتب تبعاً لمنطق السنخية؟ ومع أنه يمكن عد هذه الأنماط للقراءة راجعة إلى صنف واحد من الاستبطان والاستبطان الإشاري أو الرمزي، لكن يمكن أن نجد فيه أربعة أنواع من التطبيق، أحدهما خاص بالرمزية الدينية للمفاهيم والألفاظ الغيبية والوجودية العامة كالنور والعرش والكرسي واللوح والقلم وما إلى ذلك، وثانيها يتعلق بالألفاظ والاصطلاحات الدينية المفهومة ولو إجمالاً مثل القرآن والفرقان، وثالثها مناط بالألفاظ غير المفهومة تماماً كالحروف المقطعة. أما النوع الرابع فيختص بالقضايا المعيارية والتشريعية، إذ خضعت إلى نفس المعاملة مع قريناتها السابقة، وتم قراءتها باعتبارها رموزاً تشير إلى ما عليه الوجود واعتباراته القبلية، وفي جميع الأحوال تصدق المماثلة بين الظاهر والباطن على كل من الوجود والنص الديني، ومن ذلك اعتبار الشريعة والحقيقة للنص جاءت على غرار الظاهر والباطن للوجود الخارجي، فالأول بصدد العالم التدويني والآخر بصدد العالم التكويني. ومن الناحية الاعتبارية يمكن تقسيم الممارسة الاستبطانية في هذه الآلية إلى عدد من التفننات كالتالي: 1- تفننات الاعتبارات التناظرية، إذ يعتمد هذا النمط على التناظر والتشاكل المدعى بين المعطيات الدينية والمضامين الوجودية رغم عدم وجود المناسبة الكافية لهذا الربط. 2- تفننات الإشارة الرمزية والتلويح الوجودي، إذ يجعل هذا النمط من النص رمزاً يلوح ويشير إلى ما عليه القبليات الوجودية من غير مناسبة ظاهرة، ولا شك أن هذا النمط هو الأساس فيما عداه من التفننات. 3- تفننات تحويل الاعتبارات التشريعية إلى معاني وجودية، ففي هذا النمط تصبح التشريعات الفقهية الدالة على القضايا المعيارية لها معان باطنية وجودية رغم عدم وجود قرينة دالة على هذا الربط، فهي بالتالي تمثل استبدال المجال المعياري بالمجال الوجودي. والحديث عن هذه التفننات سيكون كما يلي: ألف، المعطى الديني والتناظر الوجودي. كثيراً ما يقيم النظام الوجودي تناظرات ومشاكلات بين عالمي الوجود والدين، أو بين الصنعتين الإلهية والنبوية حسب تعبير بعض دعاة الإسماعيلية، حيث أن الله أوجد الدين على مثال ما عليه الوجود، ومنه تنشأ التماثلات والتناظرات، إذ أحدهما يماثل الآخر ويشاكله، وأنه ما من شيء في أحدهما إلا وله نسخة مماثلة ومشاكلة من الآخر، أو أن أحدهما يكون تعبيراً عن الآخر ومراداً له. ومن ذلك أن عالم العقول المقدسة والنفوس الكلية كلاهما كتابان إلهيان، وقد يقال عن العقل الأول وكذا الحقيقة المحمدية أنه أم الكتاب لإحاطته بالأشياء إجمالاً، ويقال عن النفس الكلية الفلكية بأنها الكتاب المبين لظهورها في الأشياء تفصيلاً، وعن النفس المنطبعة في الجسم الكلي بأنها كتاب المحو والإثبات، وأن الإنسان الكامل هو كتاب جامع لهذه الكتب المذكورة لأنه نسخة العالم الكبير، فمن حيث عقله هو كتاب عقلي يسمى أم الكتاب، ومن حيث نفسه الناطقة يسمى كتاب اللوح المحفوظ، ومن حيث روحه النفسانية التي في فلك دماغه يسمى كتاب المحو والإثبات. وقد اعتبر صدر المتألهين ما ذكر من الكتب بأنها أصول الكتب الإلهية، وأما فروعها فكل ما في الوجود من العقل والنفس والقوى الروحانية والجسمانية وغيرها. على ذلك فإن لفظة الكتاب في قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء جاءت منبهة على معنى الإنسان، وأن الملك والجان جزء منه وأنموذج خرج عنه، أي أنه بعض الخطاب، وأن الإنسان هو كل الكتاب المعبر عنه بالكتاب الجامع لجميع الكتب الإلهية والكونية، مثل ما ينبه عليه قوله تعالى ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالرطب يرمز إلى عالم الملائكة، واليابس يرمز إلى العالم الكوني، والكتاب هو الإنسان، فالإنسان هو مجموع هذين العالمين. وأن المقصود بقوله تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا هو الدعوة إلى معرفة كتاب الإنسان أو نفسه، فمن عرفها فقد عرف ما كان وما هو كائن ويكون، أو أن من عرفها فقد عرف ربه وعرف جميع الأشياء باعتباره كتابا مضاهيا للحق وفيه كل شيء. وفي مشاكلة لصدر المتألهين أنه اعتبر القرآن المبين نسخة شارحة لكمال الإنسان، فهي نسخة تكشف عن مقامات هذا الخليفة الرباني الظاهرة في الحقيقة الجمعية المحمدية، وأن فاتحة القرآن هي نسخة النسخ القرآنية من غير اختلال ولا نقصان. لذا فهو يوصي المعتني بعلم القرآن بضرورة أن يتعلم أولاً معرفة الإنسان، مبادئ أحواله وأسراره، وأسباب أكوانه ومقاماته، ومنازل أسفاره وتدرجاته. كما شابه هذا الفيلسوف بين الإنسان والقرآن، فلكل منهما سر وعلن أو ظاهر وباطن، فللقرآن كما ورد في الحديث ظهر وبطن إلى 7 أبطن، هي كمراتب باطن الإنسان من النفس والقلب والعقل والروح والسر والخفي والأخفاء. ولدى العارف الخميني أنه كما يمكن أن يكون المراد من تلك البطون مراتب الإنسان، فكذلك يمكن أن يكون المراد منها المراتب الوجودية 7 التي هي مقام الأحدية الغيبية وحضرة الواحدية ومقام المشية والفيض المنبسط وعالم العقل وعالم النفوس الكلية وعالم المثال المطلق وعالم الطبيعة. كما هناك تناظر بين الوجود والقرآن كالذي يشير إليه السيد الخميني، فالقرآن هو جميع صفحة الوجود، وما من شيء في الأول إلا وموجود في الآخر، بل إن كل فرد من أفراد الوجود بما في ذلك ما يعتبر عند أهل الظاهر من الموجودات الخسيسة إنما هو قرآن جامع له ظهر وبطن وحد ومطلع، فأي شيء هو حامل لكل شيء. وهناك مشاكلات تربط بين ظواهر الأشياء المختلفة وبواطنها، كالعلاقة بين ظاهر الوجود وباطنه من جهة، وظاهر القرآن وباطنه من جهة ثانية، وكذا مع ظاهر العدد وباطنه، والحرف والكلمة، ومنها تم اشتقاق الكثير من المفاهيم، وكل ذلك يتأسس على طبقات الظاهر والباطن. ففي الوجود مشاكلات للمراتب بين عالمي الشهادة والغيب، أو الظاهر والباطن الوجودي، ومثلها فيما هو مدون في النصوص الدينية كالقرآن الكريم حيث فيه الظاهر والباطن، وكذا بين العدد والواحد الذي هو باطن كل عدد، وكذا الحال في العلاقة بين الحرف والكلمة، فكلها تتأسس وفق علاقة الظاهر والباطن، لكن بين هذه العلاقات المختلفة تشاكلات متعددة، ومنها التشاكل بين علاقات الوجود وعلاقات النصوص الدينية ومفاهيمها. ويمكن إرجاع هذه الممارسة من الاستبطان إلى الاستبطان الرمزي والإشاري كما سنتحدث عنه بعد قليل، فالتناظر والتشاكل بين الصنعتين الإلهية والنبوية أو الوجودية والدينية ليس تناظراً يستقل أحدهما عن الآخر، بل بينهما رابطة التأسيس، حيث يتأسس الحرف وكذا الكلمة والآية والسورة والنص الديني على كل ما له نظير في الوجود. وبالتالي فإن التعين الديني هو مرآة التعين الوجودي، مما يعني أن الأول لا بد أن يكون كاشفا عن الآخر تبعا للاستبطان الرمزي والإشاري. ب الإشارة الرمزية والتلويح الوجودي. إن أهم ما يبرر قيام هذا النمط من الاستبطان هو اعتبار العينة الدينية جاءت كمرآة للعينة الوجودية تبعا لمنطق السنخية، بل العكس صحيح أيضا. لكن مع الأخذ بعين الاعتبار أن العلاقة بينهما هي علاقة تأسيس ومسانخة، حيث تتأسس العينة الدينية على الوجودية من دون عكس، الأمر الذي يجعل العلاقة بينهما تتخذ شكل المرآتين، فالنظر في إحداهما يفضي إلى معرفة الأخرى، مثل ما يجري الحال في العلاقة الوجودية بين المرتبتين الإلهية والكونية، فهما يشكلان مرآتين إحداهما تعكس صورة الأخرى، وأن النظر في أي منهما يفضي إلى مشاهدة الثانية كما عرفنا من قبل. هكذا تعبر العينة الدينية عن العينة الوجودية، وأن من الممكن التعرف على إحداهما عبر الأخرى من خلال الاستبطان، وهو ما يبرر اعتبار العينة الدينية رموزاً وإشارات لما عليه العينة الوجودية، وبالتالي كان من الممكن استبدال المفاهيم الوجودية بتعابير دينية، طالما أن كل منهما يشكل كتاباً للآخر، لكن يظل الأساس هو إرجاع التابع للمتبوع، أي اعتبار كل ما هو ديني هو وجودي، والكشف عن كل ما هو وجودي عبر ما هو ديني. فهذا هو محور استخدام منهج الإشارات والتلويحات في الفهم الديني، حيث تتلبس العينة الدينية لباس الوجود، والشواهد على ذلك كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكننا سنقتبس جملة منها كالآتي: من ذلك ما جاء حول آية النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. حيث صرح الفلاسفة بأن الآية ترمز إلى مراتب العقول، ومثلت المشكاه بالعقل الهيولاني والنفس الناطقة، والمصباح بالعقل المستفاد بالفعل، كما اعتبرت الزجاجة دالة على وجود مرتبة أخرى بين العقلين الهيولاني والمستفاد، ويوقد من شجرة مباركة زيتونة بأنها القوة الفكرية إلى آخره. ولدى الغزالي فإن مثال المشكاه هو النفس، والزجاجة هو القوة الخيالية، والمصباح هو العقل، والشجرة الزيتونة هو العقل الفعال. ولدى صدر المتألهين فإن الزجاجة هي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا أن المصباح هو الحقيقة المحمدية أو العقل الأول. ولدى الآهري صاحب الأقطاب القطبية أن معنى المشكاه هو القلب، والزجاجة هي الروح الحيواني، والمصباح هو النفس الناطقة، والشجرة هي فكرتها المثمرة لأزهار اليقين وأنوار المشاهدة، والزيت هو الحدس التام. ولدى بعض آخر أن المشكاه هي الصدر، والزجاجة هي القلب، والمصباح هي الروح. وقد طبق صدر المتألهين المشاكلة على المعنى الأخير، فأقر بوجود ثلاث مراتب لهذه الرموز: أولها حسية ظاهرية، وثانيها حسية باطنية، وثالثها عقلية نظرية. فالحسية الظاهرية معلومة، حيث الصدر والقلب والروح التي هي أجسام لطيفة حارة عبارة عن مركب النفس الحيوانية المدركة للجزئيات لأجل الحركات الشهوية والغضبية. أما الحسية الباطنية فهي أن لتلك الأجسام الثلاثة ثلاث أرواح، حيث للصدر روح طبيعية، وللقلب روح حيوانية، وللروح روح نفسية إنسانية مستخدمة في القضايا العملية تبعا لما يقتضيه العقل العملي. في حين يتمثل الصدر في المرتبة الأخيرة بالنفس الحيوانية، وأن القلب هو النفس الناطقة، وأن الروح هي العقل المستفاد المشاهد للمعقولات تبعاً للاتصال بالعقل الفعال. والقلب بالمعنى الأخير هو الذي يقال بأنه عرش الله ومستوى اسم الرحمن، لكونه محل معرفة الله ولكونه على سبيل الاستقامة من غير اعوجاج. أما الصدر فهو الكرسي، ونسبة العرش إلى الكرسي كنسبة العقل إلى النفس، والقضاء إلى القدر، حيث أن المعقولات كلها مجملة في القضاء مفصلة في القدر. وتبعاً للآهري فإن الآيتين والتين والزيتون وطور سينين ترمز إلى أن التين يمثل الحدس حيث لا نواة له، وهي عقدة التعب والمشقة، والزيتون هو الفكر المنوي لنواة التعب، وطور سينين هو مبدأ النفس الناطقة النافخ لها، وهذا البلد الأمين هو النفس الناطقة الأمينة على أسرار الملكوت المودعة فيها كنز المعرفة. وكذا جاء فيما يرمز إليه قوله تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبحر مسجور. فالطور هو العقل الأول، والكتاب المسطور هو النفس الأولى، والبحر المسجور هو الهيولى، فهي بحر مسجور لتصلية الصور. ومثله قوله تعالى: نون والقلم، حيث ترمز النون إلى النفس كما يرمز القاف من القلم إلى العقل. كذلك أن قوله تعالى: ألف لام ميم را، يرمز إلى أن الألف دالة على إله العقول، وأن اللام هي جبريل مبدأ النفوس، وأن الميم هي محمد مدبر الأرواح، وأن الراء هي صفة الرسالة لمحمد. كما جاء أن في قوله تعالى: فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، تلويحا إلى كل من العقول السابقة والنفوس المدبرة للأجرام العلوية. وهذه النفوس وتلك العقول هي المعبر عنها بالملائكة، فالأخيرة هي صور علمية بعضها مجردة كالعقول المحضة مثل عقل جبريل المتمثل في العقل الفعال، وبعضها الآخر يتمثل في نفوس الأجرام الفلكية. وكما جاء في تعريف الفارابي للملائكة بأنها صور علمية جواهرها علوم إبداعية، ليست كألواح فيها نقوش أو صدور فيها علوم، بل هي علوم إبداعية قائمة بذواتها، تلحظ الأمر الأعلى فينطبع في هوياتها ما تلحظ، وهي مطلعة، لكن الروح القدسية تخاطبها في اليقظة، والروح النبوية تعاشرها في النوم. كما اعتبر جبريل رب النوع الإنساني كما عرفنا، فهو الذي يعتني بتكميل النفوس الآدمية، وهو الذي يعرفهم المعارف. وأشار الفلاسفة إلى أن آية عليها 19 تلوح إلى العقول العشرة والأفلاك التسعة، ولدى ابن سينا هي مجموع القوى المبثوثة في النفس العملية والإدراكية. وزعم بعضهم بأنها عبارة عن 12 برجاً والسبع الدراري، والمقصود بهذه الأخيرة هي الكواكب المسماة بالمتحيرة. وجاء في رمز العرش ضمن قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، بأنه الفلك التاسع، والثمانية هي بقية الأفلاك الثمانية، والفلك التاسع هو فلك الأفلاك، وهو نهاية الموجودات الجسمانية المبدعة، وهي جميعا حية ناطقة لأنها ملائكة، فلا فرق في ذلك لو قلنا أن الفلك التاسع محمول بثمانية أفلاك، أو قلنا أن النفس الملائكية محمولة بثمانية أنفس ملائكية. لكن الإسماعيلية فسرت العرش بأنه العقل الذي هو المبدع الأول، وحملته الثمانية عبارة عن النبي وأوصيائه الأئمة السبعة. أما صدر المتألهين فقد ظن أن الفلك الأقصى الجسماني يتمثل في الكرسي وإن لم يقطع بذلك، واعتبر العرش هو ما يحاذي ذلك الفلك من عالم المثال، وهو الفلك الكلي المثالي. وعلى نفس هذه الشاكلة تم التعامل مع جملة من الألفاظ والمصطلحات القرآنية كالقرآن والفرقان والكتاب المبين وأم الكتاب والصحف المكرمة وخزائنه تعالى والحروف المقطعة وغيرها. فمثلاً اعتبر صدر المتألهين أن القرآن هو العلم الإجمالي المعبر عنه بالعقل البسيط، وهو العلم بجميع الموجودات على وجه بسيط إجمالي، وهو فعال تفاصيل العلوم النفسانية. أما الفرقان فإنه إشارة إلى العلم النفساني المتكثر بصور عقلية حاصلة في النفوس الفاضلة، كما اعتبر كلا هذين الوصفين للقرآن هو نفس النبي في مقامين: مقام عقل بسيط قرآني متحد مع المعقولات كلها، ومقام لوح نفساني فيه تفاصيل العلوم وصور الحقائق المرسومة. وهذا التقابل بين القرآن والفرقان، حيث القرآن هو العقل الأول والفرقان هو الجوهر النفساني، هو ذات التقابل بين القلم واللوح لدى هذا الفيلسوف. فالقلم موجود عقلي متوسط بين الله وخلقه، فيه جميع صور الأشياء على الوجه العقلي، وهو أيضا عقل بسيط، إلا أنه دون الحق الأول في البساطة والشرف. وأما اللوح فهو جوهر نفساني وملك روحاني يقبل العلوم من القلم ويسمع كلام الله بواسطته. وجاء في معنى قوله تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أن المقطع الأخير من الآية يرمز إلى ما فوقهم من الأغذية الروحانية من العلوم والحقائق، وإلى ما تحتهم من المدركات الجسمانية التي هي من عجائب عالم المثال والكشف الصوري. وبتعبير آخر، أنهم لأكلوا رزق الوجدانيات، ولذاقوا ذوق التجليات، ونالوا الحالات الذوقية والواردات الإلهية التي تحصل بالسلوك والأرجل. كذلك جاء في مضامين قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، بأن معنى البر والبحر يشير إلى الإدراكات الحسية والعقلية، وأن الطيبات هي العلوم اليقينية، كما أن تكريم الإنسان يشير إلى ما خص الله تعالى الإنسان بالنفس الناطقة. كما جاء في مضامين قوله تعالى: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، أن الوالدين هما العقل والطبيعة، وأن البيت هو القلب، وأن المؤمنين والمؤمنات هم العقول والنفوس. وجاء في استبطان قوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، هو أن ابن عربي وشارحه القيصري اعتبر أن معنى الآية هو أن الخطيئات وإن كانت بمعنى الذنوب إلا أن فيها إشارة إلى الخطوات، باعتبار أن من يخطو ويتعدى أوامر الله فإنه يقع في الذنب، وبالتالي فإن هذه الخطوات وقطع المقامات بالسلوك حدث بقوم نوح إلى أن يتخطى بهم الأمر إلى بحار العلم بالله، فغرقوا في هذه البحار وما رأوا ذنوبهم، فخطاياهم هي التي أوجبت عليهم الغرق، فدخلوا في عين الماء أو نار المحبة والشوق حال كونهم في عين الماء الذي هو عين العلم بالله، فكان الله عين أنصارهم دنيا وآخرة فهلكوا فيه إلى الأبد. وأن الماء الوارد في عدد من الآيات هو بمعنى العلم، مثل قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء، وقوله: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. وفي رمزية ابن عربي لقصة يوسف أنه نأى عن ذكر تفاصيلها كما هي في عالمها، حيث لا فائدة في ذلك، إنما الفائدة في ذكرها في عالمنا الإنساني نفسه، وكأنه لجأ بهذا إلى طريقته في الاعتبار، فهو يعد يوسف يمثل النفس المؤمنة، وأن أباه يعقوب هو العقل، وأخوته هو النفس الأمارة واللوامة، وأن امرأة العزيز هي النفس الكلية، وهكذا. وكذا هو الحال في رمزيته لقصة موسى، فمثلاً أنه في آية إلقاء موسى في التابوت ورميه في اليم، كما في قوله تعالى: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل، اعتبر التابوت يرمز إلى الناسوت أو الجسم الإنساني، وأن اليم هو العلم، وإلقائه في اليم هو إشارة إلى ما حصل للإنسان من بلوغ العلم بواسطة هذا الجسم، فلولا الجسم ما كان للنفس من القوى الفكرية والحسية والخيالية التي هي مصادر هذا العلم. وعلى شاكلة هذه الرمزية من قصة موسى، اعتبر البعض أن الأرض المقدسة في قوله تعالى ادخلوا الأرض المقدسة أنها أرض النفوس قبل تصفيتها وإزالة الأوساخ عنها من المعاصي، وأن قوله تعالى قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين هو أن فيها المعاصي والشهوات النفسانية والعلائق الجسمانية. وكذا قوله إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها هو لأن النور لا يدخل الظلمة إلا وذهب النور والظلمة في موضع واحد. وقوله فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون هو أن الخطاب للعقل ومربيه، أي اذهب أيها العقل ومربيك وهو الوجود فطهر تلك الأوساخ والمعاصي من النفوس ليتم التمكن من الدخول. وجاء في التفسير المنسوب لابن عربي أن معنى السبع المثاني هو الصفات الإلهية السبع، وأن معنى الصفا هو القلب، ومعنى المروة هو النفس، وأن معنى إبرهة في قصته المشار إليها في سورة الفيل والنفس الحبشية، وأن الكعبة التي أراد تدميرها هي القلب، وأن سائر ما ورد في السورة ترمز إلى قوى الطبيعة الجسمانية والعقلية. وكذا فإن معنى قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض هو تبدل أرض الطبيعة بأرض النفس، وذلك عند الوصول إلى مقام القلب. كما أن الحروف المقطعة في أوائل السور تعد لدى ابن عربي صور الملائكة وأسماءهم، فإذا نطق بها القارئ كان مثل النداء بهم فيجيبوه، فلكل حرف من هذه الحروف الأربعة عشر ظاهر هو صورته وباطن هو روحه. ومن ذلك أيضا التقارب اللفظي مثل الهاء والواو، أي هو الذي يقال على الهوية التي هي حفظ الغيب. يضاف إلى ما سبق هناك تلويحات وإشارات رمزية لها علاقة بمضامين مذهبية أيديولوجية، فمثلا اعتبر الإسماعيليون أن رؤية الرحمن ترمز إلى الاتصال بالوصي والأئمة، وأن العرش يرمز إلى العقل الذي هو المبدع الأول، وترمز حملته الثمانية إلى النبي وأوصيائه الأئمة. كما أن آيات استواء الرب على العرش ومجيئه في ظل من الغمام والملائكة ترمز عندهم إلى قائم القيامة عليه السلام المستوي في قوى السماوات والأرض الستة الذين هم النطقاء الستة في مدة أدوارهم الستة المكنى عنه بخلق السماوات والأرض في ستة أيام. وكان معنى استوائه على العرش في اليوم السابع هو أنه عليه السلام محيط بهم إحاطة العلم مالك لأمرهم ملكا، وكالتصرف ومجيئه في ظل من الغمام والملائكة برزوه عليه السلام بمن في ضمنه من الصور القدسانية والهياكل النورانية لكافة الخلق يوم فصل القضاء. وعندهم أن يأجوج ومأجوج هم أهل الظاهر، وأن أنهارا من خمر ترمز إلى العلم الظاهر، كما ترمز أنهار من عسل مصفى إلى العلم الباطن المأخوذ من الحجج والأئمة، وأن الطوافان هو طوافان العلم الذي أغرق به المتمسكون بالسنة، وأن نار إبراهيم هي غضب نمرود، وأن عصا موسى هي حجته التي تلقفت ما كانوا يأفكون من الشبه. وجاء فيما ترمز إليه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، بأنها إشارة من النبي إلى أن يسلم إلى وصيه الذي هو وجهه الناظر بعده في أمته ودينه. جيم المعطى التشريعي والاعتبار الوجودي. يدخل هذا التفنن من الاستبطان ضمن حيز التفنن الرمزي والإشاري كما أشرنا من قبل، وقد أدرجناه مستقلاً لكونه يمارس الرمزية والإشارة حتى بالنسبة إلى المعطيات المعيارية والتشريعية عبر تحويلها إلى معاني وجودية صرفة. وكثيراً ما نجد هذا النوع من التوظيف لدى الباطنية والعرفاء، مع لحاظ أن الجماعة الأخيرة لم يكن لها صبغة مذهبية دينية بارزة بقدر حال الجماعة الأولى. ويقف ابن عربي على رأس العرفاء الذين مارسوا هذا الدور من التحويل الرمزي، إذ وضع موسوعة فقهية باطنية يجمع فيها بين ظاهر الحكم وباطنه، كما في الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها، وسنختار بعض النماذج المتفرقة لموسوعته. ففي مسألة ستر العورة يرى أنه فرض واجب في الصلاة وغيرها بحسب الظاهر، لكنه يرمز من حيث الباطن إلى وجوب ستر السر الإلهي عن الجاهل، كما أن من حيث الظاهر لا يجوز للمرأة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس، أما من حيث الباطن فهو أن المرأة لما كانت في الاعتبار هي النفس والرأس من الرياسة، لذا فقد أمرت النفس أن تستر رياستها حيث تكون في الصلاة بين يدي ربها. وهو يرى أن التشهد بعد الوضوء يرمز في الباطن إلى نزول الروح الأمين على القلب، فيقول: يا عقل، تشهد إذا فرغت من وضوئك لصلاة الظهر لظهور سر العدد في الأحد، وفي العصر للألف المعطوفة المألوفة، وفي المغرب الشاهد لمغيب الأحد في الواحد، وفي العشاء للأحدية والأبدية، وفي الصبح لثبوتك لديها عند قدومك عليها. ويا حس، تشهد إذا فارقت من وضوئك لصلاة الظهر لظهور سر التوحيد، وللعصر لفناء التفريد، وللمغرب لوقوع التمجيد، وللعشاء لحصول التوحيد في التجريد، وفي الصبح لمشاهدة التوحيد في التبديد. ومن الشواهد الأخرى ما يتعلق بالمعنى الباطن للجمرات ورمي الحصاة في الحج، فقد أقام ابن عربي تناظرات بين الجمرات وما تحمله من حصيات وبين قضايا وجودية مستقلة، وأشار إلى أن الجمرة الواحدة هي سبع حصيات، وعلى شاكلتها تكون الجمرة الزمانية التي تدل على خروج فصل شدة البرد، حيث كل جمرة في شباط سبعة أيام، وهي ثلاث جمرات متصلة كل جمرة سبعة أيام، فتكون الجمرات بمضي 21 يوما من شباط، وذلك مثل رمي الجمار الثلاث التي هي 21 حصاة. وكذا الحال، فإن الحضرة الإلهية على 3 معان: الذات والصفات والأفعال، وأن رمي الجمرات مثل الأدلة والبراهين على سلب حضرة الذات أو إثبات حضرة الصفات المعنوية أو نسب أو إضافة حضرة الأفعال، فدلائل الجمرة الأولى لمعرفة الذات، ولهذا نقف عندها لغموضها، فهي مجهولة العين معلومة بالافتقار إليها، ولهذه الجمرة 7 حصيات تدفع بها 7 شبهات ذكرها. أما دلائل الجمرة الثانية فهي عبارة عن الصفات الإلهية 7، وكذا فإن الجمرة الثالثة لحضرة الأفعال هي أيضاً عبارة عن 7. أما لدى العرفاء الآخرين فالآملي مثلاً يؤكد على وجود 3 مدارك متطابقة هي الشريعة والطريقة والحقيقة، فهناك مثلاً صلاة على أساس الشرع، وأخرى على أساس الطريقة، وثالثة على أساس الحقيقة. كذلك الحال مع الوضوء والتيمم والحج والغسل والجهاد والزكاة وغيرها من القضايا الفقهية والعقدية كالقيامة وما على شاكلتها. فمثلاً أن التيمم لأهل الحقيقة عبارة عن ضرب العارف بيديه المتمثلتين بالعقل والنفس على أرض الظاهر والباطن ونفيهما عن النظر بالكلي، ثم نفض اليدين عن رؤية هذا الفناء بالكلي أيضاً إلى آخر ما يجري من عمليات في طور الحقيقة. وعلى هذه الشاكلة فإن الصلاة من حيث الباطن عند الجيلي تمثل واحدية الحق، وأن الزكاة هي التزكي بإيثار الحق على الخلق، وأن الصيام هو الامتناع عن استعمال المقتضيات البشرية ليتصف بصفات الصمدية، وأن الحج هو استمرار القصد في طلب الله، وأن الإيمان هو أول مدارج الكشف عن عالم الغيب. وهناك من الاستبطانات ما تتصف بأنها تعليلية، ومن ذلك ما جاء في كشف السبب عن علة الاغتسال عند النكاح، حيث اعتبر ابن عربي هذا التطهير هو لغيرة الحق على عبده أن يعتقد أنه يلتذ بغيره، ففي النكاح يعم الشهود أجزاء البدن كله، لذلك أمره بالاغتسال لتعم الطهارة كما عم الفناء في أعضاء البدن عند الشهوة. وعلى هذه الشاكلة قام ابن عربي بتعليل سبب تحبيب الله النساء للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث النبوي، فاعتبر ذلك لكمال شهود الحق في النساء، حيث لا يشاهد الحق مجرداً عن المواد أبداً، فالله بذاته غني عن العالمين، وبالتالي فحيث أن شهادة الحق مجرداً ممتنعة، بل لا بد من أن تكون الشهادة في مادة، فإنه على هذا يكون شهود الحق في النساء أعظم شهود وأكمله، وأن أعظم الوصال هو النكاح. وقد علق الجندي على حالة النكاح بأنها جامعة لشهود الحق، وأن فيها أسرار مكتمة، وعلى من ليس من أهلها محرمة. ومن الأمثلة التي يعلل فيها الآملي حدود العبادات الشرعية وفقاً للاعتبارات الوجودية، أنه يذكر بأن علة جعل صلاة العصر رباعية هي أنها بإزاء الأركان الأولى من الأخلاط الأربعة، وعلة جعل صلاة المغرب ثلاثية هي أنها بإزاء القوى الثلاث المتمثلة برؤساء البدن الطبيعية والحيوانية والنفسانية. أما تعليل عدد الركعات في صلاة العشاء فهو أنها بإزاء أصول الأعضاء ومبادئ قواها المسمى بالأعضاء الرئيسية، وهي الدماغ والكبد والأنثيان. وتعليل الركعتين في صلاة الصبح وهو أنها بأزاء الروح والبدن، كما ماثل هذا العارف بالركوع والسجود على ما عليه الحيوان في ركوعه والنبات في سجوده، فالركوع يمثل الرجوع إلى الأصل الحيواني، والسجود يمثل الرجوع إلى الأصل النباتي، إذ بدأ الإنسان نباتا ثم حيوانا ثم استقام ناطقا، فالقيام في الصلاة هو صورة الإنسان الحقيقية. يضاف إلى ما سبق، هناك التماثلات والتناظرات الإسماعيلية ذات الصبغة الأيديولوجية، وهي مطبقة هذه المرة على القضايا والمفاهيم التشريعية، منها تلك المتعلقة بظواهر الأشياء كالماء والوضوء والكفان والأصابع والمضمضة والاستنشاق والوجه وغسله والرأس ومسحه وغسل الرجلين والمسح عليهما والنطقاء السبع، أي العينان والأذنان والمنخران والفم، والطهارات والنجاسات والغسل والجماع وغيرها. وفي الغالب أنهم استعملوا هذه الظواهر لغرض مسألة الإمامة والولاية، وكلها استنباطات لا صلة لها بالظواهر. ولدى هؤلاء أن الصيام هو الإمساك عن كشف السر، وأن الكعبة والصفا هما النبي، والباب والمروة هما علي، والميقات هو الأساس، والتلبية هي إجابة الداعي، وأن الطواف بالبيت سبعا هو الطواف بمحمد إلى تمام الأئمة السبعة، وأن المحرمات عبارة عن ذوي الشر من الرجال، كما أن العبادات عبارة عن الأخيار الأبرار. كما تمثل الجنابة لدى هؤلاء مبادرة المستجيب بإفشاء السر قبل أن يبلغ رتبة استحقاقه، ومعنى الغسل هو تجديد العهد على من فعل ذلك، وأن الزنا هو إلقاء نطفة العلم الباطن في نفس من لم يسبق معه عقد العهد، وأن الطهور هو التبري والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى مبايعة الإمام، وأن الغائط في الباطن هو الكفر، والبول هو الشرك، والريح الذي يخرج من الدبر هو النفاق في الباطن، وأن الماء هو العلم، وتطهير النجاسات هو المعرفة والتعلم، فالتطهير من الغائط هو الإيمان بالله تعالى، ومن البول هو توحيده ونفي الشرك والأضداد عنه، ومن الريح هو التطهر بالتوبة والإقلاع عنه، ومثل الجماع الذي يوجب الغسل، ومثل اجتماع المؤمن المستفيد مع من يفيده العلم والحكمة وسماع ذلك منه، ومثل الاحتلام مثل المفيد يلقي ما يلقيه من العلم والحكمة وهو في غفلة وعن غير إقبال على ذلك بقلبه، ومثل الطهارة في الظاهر من كل ما خرج من القبل مثل ما يكون من الكلام من المفيد وإن لم يصل ذلك إلى المستفيد، كما لا يصل إلى الفرج كل ما يخرج من الذكر مثل الدم والدود والحصاة، ومثل الطهارة مما يخرج من الدبر غير الغائط مثل ما يكون من إحداث الإنسان غير الكفر من المعاصي والذنوب والخطايا، ومثل الحيض مثل الأحداث السوء في المستفيدين، ومثل غسل الميت قبل أن يكفن ويحمل إلى قبره مثل من كفر بعد إيمانه، وأن مثل الإبهام في الأصابع مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثل المسبحة مثل أساسه أي علي عليه السلام، ومثل الوسطى مثل الإمام، ومثل التي تليها مثل حجته، ومثل الخنصر مثل باب دعوته، ومثل الأسنام مثل الحدود المنصوبة للدعوة، ومثل الوجه مثل النبي في عصره والإمام في زمانه، ومثل غسل الوجه مثل الإقرار بإمام الزمان، ومثل اليدين مثل الإمام والحجة، وغسلهما هو الإقرار بهما، والمزح على الرجلين هو الإقرار بالإمام والحجة، والغسل تأويله الطاعة، والمسح تأويله الإقرار.